نعم أحسن الله عليكم. مسند زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه في الإسناد المتقدم إلى الترمذي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن غريب انتهى، لم يروه أحد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم.
تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الترمذي وهو ما اسمه محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200، والحديث مخرج في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه وهو أبو الزناد واسمه عبد الله ابن ذكوان القرشي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني، وهو مشهور بكنيته الأخرى أبو الزناد، ومنها قوله عن ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن ابن أبي الزناد واسم أبي الزناد عبد الله القرشي مولاهم المدني. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما تفرد به الترمذي فلم يشاركه في روايته أحد من الستة فهو من زوائده عليهم، وإسناده ضعيف، فإن عبد الله ابن يعقوب المدني لا يعرف، وقد تفرد بهذا الخبر عن أهل المدينة، ورواه بعض الضعفاء عن ابن أبي الزناد أيضا ممن لا يحتمل حديثه فلا يقوى بالمتابعة. وليس العض بالمتابعة منظور فيه إلى عدد الرواة، بل ينظر فيه أيضا إلى احتمال روايتهم عمن رووا عنه. وهذا الحديث إنما يعرف مخرجه من رواية عبد الله بن يعقوب، ثم رواه بعض الضعفاء أيضا، وتفرد هؤلاء الضعفاء برواية حديث مخرجه من راو مجهول دال على شدة ضعفهم، ويشبه أن يكون في حق بعضهم من جملة سرقة الحديث. وسرقة الحديث هي أن يعمد الراوي إلى حديث لم يقع له فيرويه عمن تحتمل روايته له من جهة الإمكان، ومثل ذلك مما يتشدد في نبذه ولا يقوى بعضه بمثل هذه المتابعة. وباب الاعتبار باب عظيم عند المحدثين، وهو من علوم الأوائل، فإنه موجود في كلام الطبقة القديمة كسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ثم من تبعهم كأحمد بن حنبل وأبي زرعة الرازي. فطريقة المحدثين قبول الاعتبار بالعبد بالشواهد والمتابعات، إلا أنها جادة متوسطة عندهم بين اطراح المتابعات والشواهد كما جرى عليه بعض ظاهرية المحدثين، وبين من سار على التقوية بمجرد وجود المتابع والشاهد، فمجرد وجود العدد يقوي عنده، وهذا مذهب ضعيف كمذهب الآخر. والمذهب المتوسط هو اعتبار ذلك في محله اللائق به، وكل حديث تحتف به من القرائن ما ينظر فيه إلى قبول الاعتضاد من عدمه كهذا الحديث. فهذا الحديث معروف مخرجه من رواية راوي مجهول ثم يروى من حديث بعض الضعفاء، فمثل هذا الحديث من رواية الضعفاء ولو كانوا ثلاثة لم يشتد ضعفهم لا يتقوى خبرهم، لأن مخرج الحديث المشهور الذي رواه الأئمة هو من طريق ذلك الرجل المجهول، فإما أن يكون غلطا منهم أو سرقة منهم أو ممن دونهم. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه استحباب الاغتسال عند إرادة الدخول في النسك، وهو مذهب الجمهور. وتقدم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع شيء، وإنما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أمره أسماء بنت عميس لما نفست أن تغتسل، فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب، ولم يكن ذلك الغسل رافعا لحدثها، وإنما كان دافعا للأذى عنها، فأمرها أن تغتسل وأن تشد عليها ثوبا دفعا لأثر الدم. فالظاهر أن السنة استحباب الغسل في حق من وجد أذية في بدنه من رائحة أو وسخ أو غير ذلك، فيستحب في حقه، فإن لم يوجد هذا المعنى لم يكن ذلك مستحبا. وهذا هو الثابت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان ربما اغتسل وربما توضأ.